إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما شروط الصلاة فهي التي تكون قبل الصلاة إلا النية، فالأفضل أن تقارن التكبير، ثم هي مستصحبة في جميع الفرض وكذا في النفل. ويجب على المصلي أن يأتي بشروط الصلاة، وإذا ترك شرطا منها تكون الصلاة باطلة، وهي كالتالي: الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر ولا تقبل، وكذلك سائر الأعمال. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الشرط الثاني من شروط الصلاة العقل، فلا تجب الصلاة على مجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. الشرط الثالث من شروط الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يحتلم، للحديث السابق الذكر، غير أنه يؤمر بها منذ سن السابعة ويصليها استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين، وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. الشرط الرابع من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأصغر هو عدم الوضوء، والأكبر هو عدم الغسل من الجنابة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الخامس من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان. أما البدن فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. وأما الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل الدلو إذا كان فيه الماء، والذنوب الدلو العظيمة الممتلئة بالماء. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. الشرط السادس دخول الوقت، لا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها، ولا تصح إذا وقعت قبل دخول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي ذات وقت محدد. ولأن جبريل عليه السلام نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فأمه في أول الوقت وفي آخره، ثم قال له: ما بين هذين وقت. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وهو حديث صحيح. الشرط السابع من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما تجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله تعالى عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين. فسمى الله تعالى كشف العورة فاحشة. ويشترط في الساتر للعورة في الصلاة أن يكون مباحا طاهرا لا يصف لون البشرة. وحد العورة عند الذكر سواء كان مميزا أو بالغا من السرة إلى الركبة. والمرأة البالغة كلها عورة لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. صححه الترمذي والألباني. ولحديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة ولا في غيرها. أما إذا صلى في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة. والله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة وهو أخذ الزينة. فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله جل وعلا، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا، ويستر رأسه إن كان ستر الرأس يعد زينة عرفا. الشرط الثامن من شروط الصلاة النية. ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا. وكثير من أهل العلم يذكرها أي النية في الأركان، وكثير منهم أيضا يذكر النية في شروط الصلاة. النية في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا. محلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. وقول الحاج لبيك اللهم عمره متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا إلى غير ذلك من نيته في الحج، إذا تلفظ بها فهذا ليس من التلفظ بالنية، فالنية في قلبه، وإنما هذا الذي نطق به مما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كالتكبير للدخول في الصلاة. فالإهلال بالحج تماما كالتكبير للصلاة. محل النيات القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فينوي صلاة معينة أو الصلاة التي حضر وقتها، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت النية تكبيرة الإحرام بزمن يسير فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته، فإن تردد في القطع لم تبطل لبقاء أصل النية، وكذا إن عزم على فعل محظور في الصلاة لم تبطل. ويجوز لمن شرع في صلاة فريضة وهو منفرد أن يقلب صلاته نافلة مطلقة إذا كان لغرض صحيح، مثل أن يدخل الصلاة منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. فالانتقال بالنية ينقسم إلى أقسام: الأول أن ينتقل إلى معين كالفريضة أو النافلة المقيدة بزمان أو مكان أو حال أو نافلة مطلقة، فجائز ما لم يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها. الثاني أن ينتقل من معين إلى معين فيبطل الأول لقطع نيته، ولا ينعقد الثاني لعدم النية من الأول. الثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين فلا يصح. وتجوز سائر الانتقالات في الصلاة، فيجوز الانتقال من الانفراد إلى الائتمام وإلى الإمامة، ومن الإمامة إلى الائتمام والانفراد لعذر، وكذا من الائتمام إلى الإمامة والانفراد لعذر أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقام ابن عباس عن يساره، متفق عليه. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الانفراد إلى الإمامة، وغير ذلك كحديث عائشة رضي الله تعالى عنه. الشرط التاسع من شروط الصلاة استقبال القبلة. فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه مسلم. فمن قرب من الكعبة بأن كان داخل المسجد الحرام وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها فلم يجز له العدول عنها. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة لا عينها، لأنه هذا يستحيل بالنسبة له، فيستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. صححه الترمذي والألباني، وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا قبلته ما بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. ويسقط الاستقبال في الأحوال الآتية: عند العجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة، إذا كان موثقا لا يقدر على الاستقبال فإنه يصلي بحسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة بإجماع أهل العلم، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. ويسقط الاستقبال عند الضرورة كحال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو ونحو ذلك. يسقط الاستقبال أيضا عند الحرج والمشقة كالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة أو يشق عليه ويتحرج من ذلك. فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط عنه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة ويصلون غير مستقبليها، رواه البخاري. ويسقط الاستقبال في النفل في السفر إذا كان سائرا، سواء كان راكبا أو راجلا، وكان لا يتمكن من الاستقبال لضيق المكان، لحديث أنس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنه. يستدل على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عمل بخبره. ومنها المحاريب الإسلامية، فإذا وجدها عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. هذا مع أن المحاريب ليست من السنة وهي غير مشروعة. اتقوا تلك المذابح. ومنها العلامات الأفقية، أي يستدل بالعلامات الأفقية على القبلة كالنجوم وأثبتها القطب. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومما يستدل به على القبلة الشمس والقمر، ومنها الآلات الحديثة وغير ذلك. المجتهد في باب القبلة هو من يعرف أدلة القبلة، فمن كان من أهل الاجتهاد فله أن يجتهد إليها حضرا وسفرا، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من كان من أهل الاجتهاد، أو أن يسأل عن القبلة إن كان في الحضر أو قريبا من البلد أو المساجد، فإن صلى بلا تقليد ولا سؤال أعاد إلا إن أصاب القبلة. وإن كان بعيدا عرفا عن المساجد والبلد فله أن يتحرى ويصلي وصلاته صحيحة. إذا خرج المسلم إلى المسجد ليؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. والسكينة الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وليكن خروج المسلم إلى المسجد مبكرا ليدرك تكبيرة الإحرام ويحضر الصلاة مع الجماعة من أولها. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. فإذا وصل باب المسجد فليقدم اليمنى عند الدخول ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود وجود إسناده النووي وصححه الألباني. ويقول: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما في حديث أبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهما أخرجه مسلم وابن ماجه. وإذا أراد الخروج قدم رجله اليسرى ويقول الدعاء: الذي قاله عند الدخول ويقول بدلا وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. فعند الدخول دخول المسجد يقول وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول افتح لي أبواب فضلك، لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق، وهو من فضل الله جل وعلا. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ثم ينتظر الصلاة، وليكن حال الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن، ويتجنب العبث ولا يشبك بين الأصابع، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. وقد ورد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه. متفق عليه. وتسن المبادرة إلى الصف الأول، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي يقترعوا عليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ويسن القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وخير صفوف النساء آخرها. رواه مسلم، لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال، إلا إذا كان هناك ساتر بين الرجال والنساء فالصف الأول للنساء أفضل. ويتأكد في حق الإمام والمصلي الاهتمام بتسوية الصفوف، حتى أوجب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وتسوية الصفوف تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب، ومن تسوية الصف سد الفرج والتراص في الصفوف، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. يمين الصف الأول أفضل من يسار إذا كان أقرب إلى الإمام أو تساوى الطرفان، والسنة قرب الصف الأول من الإمام وكل صف مما يليه، فمن السنة التقارب بين الصفوف بحيث لا يفصل إلا محل السجود، وعدم الشروع في الصف الثاني حتى يكتمل الأول للأدلة السابقة. وأما أركان الصلاة وواجبتها وسننها فالأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء القوي، وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية ما به الشيء هو هو، فأركان الشيء أجزاء ماهيته. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط قبل الصلاة والركن داخل الصلاة، وأيضا الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخره، بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا وجهلا ويجبر بسجود السهو. والفرق بين الأركان والواجبات والسنن أن الأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامه. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء تركه عمدا أو سهوا، أو ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. الواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. وأما السنن فلا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك، ويستحب أن يجبره أي ذلك النقص بسجود السهو إذا كان من عادته أن يأتي به وتركه سهوا. يعني إذا كان الشيء من السنة ومن عادته أنه يأتي به في الصلاة فسهى عنه فإنه يجبره بسجود السهو. أركان الصلاة هي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين، وفي حديث عمران مرفوعا: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو للضجاع لمداواة تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه أو لا يستطيع الخروج. ويعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز الإمام عن القيام، فإذا افتتح الصلاة قاعدة فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدة وأمر من خلفه بالقعود، متفق عليه. وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام صلوا خلفه قياما وجوبا، لفعل الصحابة رضي الله عنهم خلفه صلى الله عليه وسلم، وقد افتتح أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بهم قائما، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه. صلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام في صلاة النافلة، لكن صلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما من حيث الأجر. الركن الأول من أركان الصلاة القيام في صلاة الفريضة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والنية وهي عزم القلب على أداء الصلاة المعينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ومع رفع اليدين، ولا بأس أن تتقدم عليها يسيرا. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة قراءة الفاتحة. لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. متفق عليه. قراءة الفاتحة ركن من أركان كل ركعة، فرضا أو نفلا، إماما أو مأموما أو منفردا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة في كل ركعة، إلا فيما يجهر به الإمام فيتحملها الإمام عن المأموم. ومن العلماء من قال إنها ركن حتى فيما يجهر به الإمام، وتسقط إذا وجد الإمام راكعا أو وجد الإمام قائما لكنه لم يتسع وقته للإتيان بالفاتحة. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا. وقد ثبت الركوع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الركوع في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. وقال بعض العلماء أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. فالركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك وأن ينحني قدر ذلك من غير وسط الخلقة. قال بعض العلماء أن يكون الذي هو غير وسط الخلقة أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. المجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركن الخامس من أركان الصلاة الاعتدال من الركوع، واقفا كحاله قبل الركوع، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعا: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما. متفق عليه. فالاعتدال من الركوع واقفا كحاله قبل الركوع ركن من أركان الصلاة. فبعض الناس عندما يعتدل من الركوع لا يستتم قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. الركن السادس وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: وسجدوا. السجود وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: وسجدوا. وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. متفق عليه. وكذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كذلك دليل كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. الأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يسجد على كل واحد من هذه الأعضاء السبعة. الركن السابع من أركان الصلاة الجلسة بين السجدتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. متفق عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. رواه مسلم. ولما تقدم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. الركن الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل، وقيل بقدر الذكر الواجب، لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. متفق عليه. الركنان التاسع والعاشر: التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات لله إلى آخر التشهد، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه حتى مات صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر به صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الحادي عشر من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء في صلاته مرتبة بثم، كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الركن الثاني عشر التسليم، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. رواه مسلم، ودون الكفاية لا يجزئ. ولمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما، ويجزئ في النفل تسليمة واحدة، لثبوت ذلك في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنه. فأركان الصلاة هي: القيام في صلاة الفريضة، وتكبيرة الإحرام مع النية، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال من الركوع، والسجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير وجلسته، والترتيب بين الأركان، والتسليم. فهذه هي أركان الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وأما شروط الصلاة فهي التي تكون قبل الصلاة إلا النية، فالأفضل أن تقارن التكبير، ثم هي مستصحبة في جميع الفرض، وكذا في النفل. ويجب على المصلي أن يأتي بشروط الصلاة، وإذا ترك شرطا منها تكون الصلاة باطلة، وهي كالتالي: الشرط الأول الإسلام، فلا تصح الصلاة من كافر ولا تقبل، وكذلك سائر الأعمال. قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. الشرط الثاني من شروط الصلاة العقل، فلا تجب الصلاة على مجنون، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. الشرط الثالث من شروط الصلاة البلوغ، فلا تجب الصلاة على الصبي حتى يحتلم، للحديث السابق الذكر، غير أنه يؤمر بها منذ سن السابعة، ويصليها استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ 7 سنين وإذا بلغ 10 سنين فاضربوه عليها. أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. الشرط الرابع من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. الحدث الأصغر هو عدم الوضوء، والأكبر هو عدم الغسل من الجنابة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الخامس من شروط الصلاة طهارة البدن والثوب والمكان. أما البدن فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم للمستحاضة: اغسلي عنك الدم وصلي، متفق عليه. وأما الثوب فلقوله تعالى: وثيابك فطهر. وأما المكان الذي يصلي فيه فلحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: دعوه، وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. السجل الدلو إذا كان فيه الماء، والذنوب الدلو العظيمة الممتلئة بالماء. دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. أخرجه البخاري. الشرط السادس دخول الوقت. لا تجب الصلاة إلا إذا دخل وقتها، ولا تصح إذا وقعت قبل دخول وقتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي ذات وقت محدد. ولأن جبريل عليه السلام نزل فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقات الصلاة، فأمه في أول الوقت وفي آخره، ثم قال له: ما بين هذين وقت. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي، وهو حديث صحيح. الشرط السابع من شروط الصلاة ستر العورة، وهي ما تجب تغطيته ويقبح ظهوره ويستحيا منه. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض أي بالغ إلا بخمار. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الألباني. وقد سمى الله كشف العورة فاحشة في قوله تعالى عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وكانوا يطوفون بالبيت عراة ويزعمون أن ذلك من الدين، فسمى الله تعالى كشف العورة فاحشة. ويشترط في الساتر للعورة في الصلاة أن يكون مباحا طاهرا لا يصف لون البشرة. وحد العورة عند الذكر سواء كان مميزا أو بالغا من السرة إلى الركبة، والمرأة البالغة كلها عورة، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، صححه الترمذي والألباني. ولحديث عائشة رضي الله عنها: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدركت فصلت وشيء من عورتها مكشوف لا تجوز صلاتها. هذه الأحاديث مع قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، وقوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، هذه النصوص وما جاء بمعناها من الكتاب والسنة، وهي كثيرة شهيرة تدل على أن المرأة كلها عورة أمام الرجال الأجانب، ولا يجوز أن يظهر من بدنها شيء بحضرتهم في الصلاة ولا في غيرها. أما إذا صلى في مكان خال من الرجال الأجانب فإنها تكشف وجهها في الصلاة، والله تعالى قد أمر بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة، وهو أخذ الزينة، فقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بأخذ الزينة لا بستر العورة فقط، مما يدل على أن المسلم ينبغي له أن يلبس أحسن ثيابه وأجملها في الصلاة للوقوف بين يدي الله جل وعلا، فيكون المصلي في هذا الموقف على أكمل هيئة ظاهرا وباطنا، ويستر رأسه إن كان ستر الرأس يعد زينة عرفا. الشرط الثامن من شروط الصلاة النية، ومن شروط الصلاة النية، وهي لغة القصد وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا، وكثير من أهل العلم يذكرها أي النية في الأركان، وكثير منهم أيضا يذكر النية في شروط الصلاة. النية في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا. محلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا أصحابه. وقول الحاج لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم حجا إلى غير ذلك من نيته في الحج، إذا تلفظ بها فهذا ليس من التلفظ بالنية، فالنية في قلبه، وإنما هذا الذي نطق به مما شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو كالتكبير للدخول في الصلاة. فالإهلال بالحج تماما كالتكبير للصلاة. محل النية القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل هو بدعة لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، لحديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. فينوي صلاة معينة أو الصلاة التي حضر وقتها، وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت النية تكبيرة الإحرام بزمن يسير فلا بأس. ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فإن قطع النية في أثناء الصلاة بطلت صلاته، فإن تردد في القطع لم تبطل لبقاء أصل النية، وكذا إن عزم على فعل محظور في الصلاة لم تبطل. ويجوز لمن شرع في صلاة فريضة وهو منفرد أن يقلب صلاته نافلة مطلقة إذا كان لغرض صحيح، مثل أن يدخل الصلاة منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة. فالانتقال بالنية ينقسم إلى أقسام: الأول أن ينتقل إلى معين كالفريضة أو النافلة المقيدة بزمان أو مكان أو حال أو نافلة مطلقة، فجائز ما لم يترتب على ذلك ترك صلاة الجماعة أو تأخير الصلاة عن وقتها. الثاني أن ينتقل من معين إلى معين، فيبطل الأول لقطع نيته ولا ينعقد الثاني لعدم النية من الأول. الثالث أن ينتقل من مطلق إلى معين فلا يصح. وتجوز سائر الانتقالات في الصلاة، فيجوز الانتقال من الانفراد إلى الائتمام وإلى الإمامة، ومن الإمامة إلى الائتمام والانفراد لعذر، وكذا من الائتمام إلى الإمامة والانفراد لعذر أيضا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي فقام ابن عباس عن يساره، متفق عليه. فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم من الانفراد إلى الإمامة، وغير ذلك كحديث عائشة رضي الله تعالى عنها. الشرط التاسع من شروط الصلاة استقبال القبلة. فمن شروط صحة الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، سميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه مسلم. فمن قرب من الكعبة بأن كان داخل المسجد الحرام وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها فلم يجز له العدول عنها. ومن كان بعيدا عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة لا عينها، لأنه هذا يستحيل بالنسبة له، فيستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة. ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما بين المشرق والمغرب قبلة. صححه الترمذي والألباني وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها، ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا قبلته ما بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك. ويسقط الاستقبال في الأحوال الآتية: عند العجز عن استقبال الكعبة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة، إذا كان موثقا لا يقدر على الاستقبال فإنه يصلي بحسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة بإجماع أهل العلم، لأن الواجبات تسقط بالعجز عنها. ويسقط الاستقبال عند الضرورة كحال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو ونحو ذلك. يسقط الاستقبال أيضا عند الحرج والمشقة كالمريض الذي لا يستطيع استقبال القبلة أو يشق عليه ويتحرج من ذلك. فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة، وتصح صلاتهم لأنه شرط عجز عنه فسقط عنه. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه. وورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبلي القبلة ويصلون غير مستقبليها. رواه البخاري. ويسقط الاستقبال في النفل في السفر إذا كان سائرا، سواء كان راكبا أو راجلا، وكان لا يتمكن من الاستقبال لضيق المكان، لحديث أنس وابن عمر وغيرهما رضي الله عنه. يستدل على القبلة بأشياء كثيرة، منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عمل بخبره. ومنها المحاريب الإسلامية، فإذا وجدها عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. هذا مع أن المحاريب ليست من السنة وهي غير مشروعة. اتقوا تلك المذابح. ومنها العلامات الأفقية، أي يستدل بالعلامات الأفقية على القبلة كالنجوم وأثبتها القطب. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ومما يستدل به على القبلة الشمس والقمر، ومنها الآلات الحديثة وغير ذلك. المجتهد في باب القبلة هو من يعرف أدلة القبلة، فمن كان من أهل الاجتهاد فله أن يجتهد إليها حضرا وسفرا، ومن لم يكن من أهل الاجتهاد فله أن يقلد من كان من أهل الاجتهاد، أو أن يسأل عن القبلة إن كان في الحضر أو قريبا من البلد أو المساجد، فإن صلى بلا تقليد ولا سؤال أعاد إلا إن أصاب القبلة، وإن كان بعيدا عرفا عن المساجد والبلد فله أن يتحرى ويصلي وصلاته صحيحة. إذا خرج المسلم إلى المسجد ليؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار، والسكينة الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة، فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، وليكن خروج المسلم إلى المسجد مبكرا ليدرك تكبيرة الإحرام ويحضر الصلاة مع الجماعة من أولها. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فإذا وصل باب المسجد فليقدم اليمنى عند الدخول ويقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. رواه أبو داود وجود إسناده النووي وصححه الألباني. ويقول: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، كما في حديث أبي حميد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أخرجه مسلم وابن ماجه. وإذا أراد الخروج قدم رجله اليسرى ويقول الدعاء الذي قاله عند الدخول، ويقول بدلا: وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب فضلك. فعند الدخول دخول المسجد يقول: وافتح لي أبواب رحمتك، وعند الخروج يقول: افتح لي أبواب فضلك، لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق، وهو من فضل الله جل وعلا. فإذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. ثم ينتظر الصلاة، وليكن حال الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن، ويتجنب العبث ولا يشبك بين الأصابع، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. وقد ورد من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. أما من كان في المسجد لغير انتظار الصلاة فلا يمنع من تشبيك الأصابع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شبك أصابعه في المسجد بعدما سلم من الصلاة. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة تصلي عليه. متفق عليه. وتسن المبادرة إلى الصف الأول، فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي يقترعوا عليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. ويسن القرب من الإمام، فقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مسعود: ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. رواه مسلم. هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فالصف الأخير من صفوف النساء أفضل لها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وخير صفوف النساء آخرها. رواه مسلم. لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال، إلا إذا كان هناك ساتر بين الرجال والنساء فالصف الأول للنساء أفضل. ويتأكد في حق الإمام والمصلي الاهتمام بتسوية الصفوف، حتى أوجب ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم في حديث أنس: سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قوله صلى الله عليه وسلم: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وتسوية الصفوف تعديلها بمحاذاة المناكب والأكعب. ومن تسوية الصف سد الفرج والتراص في الصفوف، لحديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويتراصون في الصف. رواه مسلم. يمين الصف الأول أفضل من يساره إذا كان أقرب إلى الإمام أو تساوى الطرفان. والسنة قرب الصف الأول من الإمام وكل صف مما يليه. فمن السنة التقارب بين الصفوف بحيث لا يفصل إلا محل السجود، وعدم الشروع في الصف الثاني حتى يكتمل الأول للأدلة السابقة. وأما أركان الصلاة وواجبتها وسننها، فالأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء القوي. وأركان الشيء أجزاء ماهيته، والماهية ما به الشيء هو هو. فأركان الشيء أجزاء ماهيته. والفرق بين الشرط والركن أن الشرط قبل الصلاة والركن داخل الصلاة. وأيضا الشروط يجب استصحابها من أول الصلاة إلى آخره، بخلاف الركن فإنه ينقضي ويأتي غيره. والفرق بين الركن والواجب أن الركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، بخلاف الواجب فإنه يسقط سهوا وجهلا ويجبر بسجود السهو. والفرق بين الأركان والواجبات والسنن أن الأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامه. فالأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء تركه عمدا أو سهوا، أو ألغيت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها. الواجبات إذا ترك منها شيء عمدا بطلت الصلاة، وإن كان تركه سهوا لم تبطل ويجبره سجود السهو. وأما السنن فلا تبطل الصلاة بترك شيء منها لا عمدا ولا سهوا، لكن تنقص هيئة الصلاة بذلك، ويستحب أن يجبره أي ذلك النقص بسجود السهو إذا كان من عادته أن يأتي به وتركه سهوا. يعني إذا كان الشيء من السنة ومن عادته أنه يأتي به في الصلاة فسهى عنه فإنه يجبره بسجود السهو. أركان الصلاة هي: الركن الأول القيام في صلاة الفريضة، لقوله جل وعلا: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران مرفوعا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ومثل المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو للضجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه أو لا يستطيع الخروج. ويعذر بترك القيام من يصلي خلف إمام يعجز الإمام عن القيام، فإذا افتتح الصلاة قاعدة فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم وجوبا على الصحيح من قولي العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما مرض صلى قاعدة وأمر من خلفه بالقعود، متفق عليه. وإن افتتح الصلاة قائما ثم عجز عن القيام صلوا خلفه قياما وجوبا، لفعل الصحابة رضي الله عنهم خلفه صلى الله عليه وسلم، وقد افتتح أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بهم قائما، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنه. صلاة النافلة يجوز أن تصلى قياما وقعودا، فلا يجب القيام في صلاة النافلة، لكن صلاته قاعدا على النصف من صلاته قائما من حيث الأجر. الركن الأول من أركان الصلاة القيام في صلاة الفريضة. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثم استقبل القبلة فكبر، متفق عليه. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، وصيغتها أن يقول الله أكبر لا يجزيه غيرها، لأن هذا هو الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والنية وهي عزم القلب على أداء الصلاة المعينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وتكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام ومع رفع اليدين، ولا بأس أن تتقدم عليها يسيرا. الركن الثالث من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق عليه. قراءة الفاتحة ركن من أركان كل ركعة فرضا أو نفلا، إماما أو مأموما أو منفردا، لأنه صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته كيف يصلي أمره بقراءة الفاتحة في كل ركعة، إلا فيما يجهر به الإمام فيتحملها الإمام عن المأموم. ومن العلماء من قال إنها ركن حتى فيما يجهر به الإمام، وتسقط إذا وجد الإمام راكعا أو وجد الإمام قائما لكنه لم يتسع وقته للإتيان بالفاتحة. الركن الرابع من أركان الصلاة الركوع في كل ركعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا وسجدوا. وقد ثبت الركوع بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. الركوع في اللغة الانحناء، والركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك من غير وسط الخلقة. وقال بعض العلماء أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. فالركوع المجزئ من القائم هو أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، أي غير طويل اليدين أو قصيرهما، وقدر ذلك وأن ينحني قدر ذلك من غير وسط الخلقة. قال بعض العلماء أن يكون الذي هو غير وسط الخلقة أن يكون إلى الركوع أقرب منه إلى القيام. المجزئ من الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض. الركن الخامس من أركان الصلاة الاعتدال من الركوع واقفا كحاله قبل الركوع، لما روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه مرفوعا: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة وصححه الترمذي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، متفق عليه. فالاعتدال من الركوع واقفا كحاله قبل الركوع ركن من أركان الصلاة. فبعض الناس عندما يعتدل من الركوع لا يستتم قائما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود. الركن السادس، وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: والسجود، السجود وهو وضع الأعضاء السبعة على الأرض في كل ركعة مرتين، لقوله تعالى: وسجدوا. وللأحاديث الواردة من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قوله: ثم السجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه. وكذا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله كذلك دليل كما في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. الأعضاء السبعة هي الجبهة والأنف واليدان والركبتان وأطراف القدمين، فلا بد أن يسجد على كل واحد من هذه الأعضاء السبعة. الركن السابع من أركان الصلاة الجلسة بين السجدتين، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، متفق عليه. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، رواه مسلم. ولما تقدم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه. الركن الثامن من أركان الصلاة الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل، وقيل بقدر الذكر الواجب، لما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم قال: ثم سجد حتى تطمئن ساجدا، متفق عليه. الركنان التاسع والعاشر التشهد الأخير وجلسته، وهو أن يقول التحيات لله إلى آخر التشهد، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم لازمه حتى مات صلى الله عليه وسلم، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وأمر به صلى الله عليه وآله وسلم. الركن الحادي عشر من أركان الصلاة الترتيب بين الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء في صلاته مرتبة بثم، كما في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. الركن الثاني عشر التسليم، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه مرفوعا: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله، رواه مسلم. ودون الكفاية لا يجزئ. ولمداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليهما، ويجزئ في النفل تسليمة واحدة، لثبوت ذلك في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنه. فأركان الصلاة هي: القيام في صلاة الفريضة، وتكبيرة الإحرام مع النية، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال من الركوع، والسجود، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة، والتشهد الأخير وجلسته، والترتيب بين الأركان والتسليم. فهذه هي أركان الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.